تقيم أخلاقيات المجتمعات مو بالأعمال الجيدة اللي يجب عليهم فعلها، لكن بما ليس واجب عليهم فعله ولكنهم يفعلونه، لأن دافعهم يكون نابع من ذاتهم فقط بدون أي عوامل تضغطهم خارجيا. الحفاظ على استقرار التنمية المجتمعية في العالم الاقتصادي اللي جالسين نعيش فيه أمر صعب أحيانا، والمجال الخيري قد يكون الحفاظ عليه أصعب في ظروف زي هذه، لأن التنمية الاقتصادية واستقرارها هي الأولوية في بلدان كثير، ثم يأتي بعدها الإنسان كأولوية ثانية. في البداية، إيش هي المشاريع التنموية أصلا؟ المشاريع التنموية هي المشاريع اللي تهتم بشكل أولي لتحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع على الصعيد المادي والمعنوي. لو بنقسمها لثلاث كلمات رئيسية فهي إنسانية، استدامة، نمو. وأحد أهم أهداف التنمية المجتمعية هو خلق حلول جذرية للأعراض اللي خلفتها التنمية الاقتصادية بسبب التركيز الكبير عليها، ومن أبرزها ارتفاع معدلات البطالة بسبب انتقال من الريف إلى المدن. ثانيا، غرس المعاني والقيم في نفوس أفراد المجتمع، لأن بمجرد ما تهتز القيم في المجتمعات راح يهتز كل شيء بعدها. فإذا كانت علاقة الفرد بالفرد الآخر ما لها قيم ومعاني وأخلاقيات واضحة بسبب الفجوة اللي بينهم، فليه نسميه مجتمع أصلا؟ والأهم، دعم اللبنة الأساسية للمجتمعات وهي الأسرة، لأن باستقرار الأسرة تصنع مجتمع مستقر وقادر ينتج. إذا لم يكن الإنسان هو الهدف الأساسي في المشروع، فراح الأساس اللي ما يهم بعد مشروعك مستدام وينمو ولا لا. إذا كان عملك لا يؤدي لرفع جودة حياة الفرد سواء العامل ولا المجتمع ككل، فعملك ليس تنموي. وكذلك الاستدامة حاجة مهمة جدا، خاصة بالمشاريع التنموية غير الربحية أو الخيرية. لازم يكون هدفها الأساسي أنها تكون ذات عمر مفتوح، مو تؤدي هدف معين في وقت معين وتنتهي، لأن مثل ما قلنا مرتبطة بالإنسان والمجتمع، وتوقفها راح يؤدي لاختلال مجتمعي كبير. وأخيرا، النمو، وهو أن يكون المشروع له دور في النمو الاقتصادي للبلد اللي هو فيه. طالما يزيد نسبة العاملين راح يؤدي لانخفاض العطالة، وتلقائيا يزيد الناتج المحلي للدولة وتصير مكتفية بذاتها. فالتنمية البشرية عنصر أساسي للاستقرار والتطور الإنساني والاجتماعي. من أصغرها هو دعم الأسر لتكون منتجة عشان تكتفي بذاتها، ومساعدة في تطوير مشاريعها الخاصة، إلى أكبرها وهو تنمية المجتمع ككل من خلال طرح برامج وحلول تهدف إلى الرقي بالوضع الإنساني، إلى الرفاه والاستقرار والتطور بما يتوافق مع احتياجاته وإمكانياته الاقتصادية والاجتماعية والفكرية. لذلك الدول اللي تهتم وتؤمن وتستثمر بمشاريع تنموية هي اللي جالسة تحمي حدودها واقتصادها، وهي اللي راح تقدر توقف على رجولها حتى لو اختل الاقتصاد العالمي من حولها. العمل الخيري أو غير الربحي هم أكثر مجالين يساعدون الدول، وبنفس الوقت أكثر مجالين يتم إهمالهم من الدول. لكن كوننا في بلدة مسلمة، مسألة العمل الخيري تتعدى كونها واجب اقتصادي، وإنما واجب إنساني مطلوب منك لتخدم الإنسان أولا وأخيرا، أن يكون نابع من قيم ومبادئ أصيلة. وهذا اللي حصل. المملكة واحدة من أكبر الدول العربية اللي تهتم بالمشاريع التنموية والخيرية، والأمثلة كثير، لكن أحدهم مميز وعظيم بفكرته، وهو مشروع ريف اللي يساعد الأسر الريفية المنتجة على تحسين مشاريعهم الزراعية ورفع مستوى معيشتهم وجعل نشاطهم مستدام في قطاعات مختلفة، قطاع العسل، قطاع البن، الفاكهة، الورد، وحتى دعم الأسر الريفية المنتجة. هذا الأستاذ غازي، المدير التنفيذي بجمعية الأسر المنتجة بمنطقة جازان، واليوم راح يحدثنا أكثر عن الجمعية وقصتهم وكيف كانت البداية.
الجمعية طبعا نشأت بتوجيه كريم من سمو أمير المنطقة بعد زيادة أعداد الأسر المنتجة في المنطقة، لما تملك المنطقة من تنوع ثقافي وغذائي وتضاريسي، صراحة يعني أثر على المنتجات المحلية اللي تعد يعني بأيدي بنات وأبناء الوطن، أبناء المنطقة، كان لها تأثير في نمو في أعداد الأسر المنتجة. هذا يعني جعل سمو أمير المنطقة يوجه بتأسيس جمعية الأسر المنتجة متخصصة يعني في هذا المجال. طبعا هذه الجمعية أسست على أيدي يعني خلينا نقول رجالات وقادات من حتى القطاعات الحكومية، يعني في دورتها الأولى. الجمعية الآن تعيش دورتها الثانية، أمضت 5 سنوات من عمرها ويزيد بعض الشهور. دورتها الأولى انتهت 4 سنوات، وكان في طاقم العمل أو فريق على رأس الهرم مجلس الإدارة عدد كبير من القيادات ورجال يعني الأعمال بالمنطقة. الجمعية تعمل على خدمة الأسر المنتجة. اليوم نقول لا، الجمعية صارت أوسع، شريحتها واسعة، تعمل على المشاريع متناهية الصغر اللي من ضمنها الأسر المنتجة. فعلا تشكل الأسر المنتجة جزء كبير من الجمعية ومن اهتماماتها، ولكن الجمعية تتركز في ثلاث مسارات رئيسية، هي مسار التأهيل والتدريب، ثم مسار التمويل والإقراض أو التمويل وتقديم القروض، والمسار الثالث هو تسويق المنتجات. من خلال هذه الثلاث مسارات تعمل الجمعية بشكل يعني مباشر وغير مباشر، تقدم خدماتها المالية وغير المالية للمستفيدين من خدماتها في هذه المسارات. جمعية الأسر المنتجة بالمنطقة بمنطقة جازان هي جمعية صراحة يعني تعتبر جمعية ناشئة، عمر 5 سنوات، ليس عمر كبير يعني، ولكن الجمعية قطعت في هذه الفترة إنجاز يعني مسافة كبيرة من الإنجازات. الجمعية الآن وصلت إلى سقف 10 مليون في تمويل قروض للأسر المستفيدة أو المستفيدين من الجمعية، قدمت يعني أكثر من قرابة 600 قرض تمويلي، تشرف الآن حاليا على 600 مشروع هذه اللي موجودة الآن وتتابعها بشكل شهري ودوري. الجمعية لها إنجازات يعني خلنا نقول على كافة الأصعدة اللي وجوه الخير اللي نعرفها، الدعم العيني والرعوي، ولكن تميز وتتكتل قوتها في جانب التنموي والتمكين الاقتصادي اللي يخلق لنا دخل مستدام للأسرة أو للمستفيد اللي يحظى بهذه الخدمة. طبعا أيضا الجمعية تعمل كأي جمعية أخرى على موضوع الاستدامة، ولكن لعل الجمعية يعني ولدت يعني قوية في إرادتها، قوية في توجهها، متسعة يعني خلينا نقول في الأفكار، فانطلقنا نحو الاستثمار الاجتماعي. طبعا لا يعقل أن نسمع جمعية تعمل في مجال دعم المشاريع اللي في السوق وتكون مترددة في دخول السوق. فالجمعية انطلقت في مجال الاستثمار الاجتماعي اللي هي عبارة عن المشاريع التجارية اللي تكون يعني مشروع تجاري، خلينا نقول ظاهر وشكلا ونظاما هو مشروع تجاري زي أي مشروع مؤسسة فردية، أو خلينا نقول مشروع تجاري يتبع الجهات الإشرافية. ولكن المشروع هذا دائما يبنى على علاقة، أو خلينا نقول يبنى على قضية معينة. عندما نتكلم عن قضية وجود عدد كبير من بنات المنطقة يمتهنون ويبرعون في مهنة الخياطة، أتت فكرة مشروع مثل مشروع الرداء للزي الموحد، هذا المشروع الاستثماري، هذا المشروع أتى من هذه الفكرة. عندما نوجد يوجد لدى الجمعية في المنطقة الكفاءات المؤهلة في هذا الجانب، والسوق يحتاج نوع معين من الخامات والمنتجات، دور الجمعية يأتي هنا. تأتي الجمعية لكي يعني تصل أو تربط هذا السوق بهذا الأفراد أيضا بهذا السوق، فيصل الآن خلاص أصبحت الجمعية تملك هذا المشروع، مشروع الرداء للزي الموحد اللي ينتج الأزياء الموحدة اللي تقدم للأماكن، خلينا نقول المشاريع الصناعية، للجهات الحكومية، للبلديات، حتى التعليم، الصحة، كلها تقوم على أحيانا على الأزياء الموحدة، أو يعني اللبس اللي يكون عادة تفصيله واحد. هذا المنتج الآن أو هذا المشروع الآن يتيح فرص كبيرة، خلينا نقول للعاملين فرص عمل وفرص تأهيل على رأس العمل. يعني عندما تأتي الأسرة وتمتهن وتتعرف على أدق الآلات والآلات اللي تساعدها على إنتاج يعني منتج ذا جودة عالية، وهذا حرص من الجمعية. إحنا نواجه كأي جمعية أخرى في صورة نوعا ما يمكن قد تكون نمطية ذهنية أن منتجات الأسرة المنتجة هي المنتجات اللي بسيطة وغالية. لا، نحن في الجمعية حريصين ومدركين أنه بين يعني خلنا نقول أنامل هذه الأسر إبداعات يعني منقطعة النظير، بس تحتاج من يرعاها ومن يوجهها في الاتجاه الصحيح من خلال هذه المشاريع، مشاريع الاستثمار الاجتماعي. هناك أيضا مشروع آخر هو مشروع ذوق الفستق، وهو مشروع متخصص في إنتاج الحلويات والمخبوزات. هذا المشروع نفس الفكرة، يقوم على أنه عندي عدد كبير من الأسر أو المستفيدين اللي مهتمين بهذا الجانب، لماذا لا أوفر لهم المنطقة العمل أو مساحة العمل المباشرة اللي يستطيع يتصل فيها مع المستفيد أو عفوا مع الزبون، فأنشأ مشروع مثل مشروع ذوق الفستق. وهذا المشروع يعني الآن يعني أصبح الجمعية تجني ثماره كعائد مالي ومساحة عمل وتدريب وفرص عمل للأسر المنتجة مستمرة ودائمة، وكمان أيضا أصبح منفذ تسويقي. الأسرة التي لا تريد أن تعمل في هذا المقر أو لا تريد أن تحصل على ولديها الخبرة، يمكن أن تستفيد من هذا المنفذ كمنفذ تسويقي، وتضع منتجاتها التي تتعرض إلى تحسين وجودة المؤسسة التجارية التي دائما تراعي هذه المعايير وتهتم بها.
بعد ما عرفنا قصة مبادرات الجمعية وإنجازاتها، سألنا الأستاذ غازي عن أهم القصص اللي تذكرها بعد هذا العمل الطويل مع الجمعية.
هناك صراحة يعني قصص جميلة رائعة جدا تجعل الشخص يعني أو خلينا نقول الموظف في القطاع غير الربحي يعني يشحذ همته وعطاؤه لهذا القطاع ولهذا هذه الفئة بسبب ما يراه من هذه يعني الجوانب. طبعا قد يكون هذه مزية خاصة بقطاع الغير ربحي. كل القطاعات تبذل وتقدم ورأينا في الجائحة التي مضت صور كبيرة للبذل، ولكن يبقى القطاع هو هذا ديدنه، هذه طبيعته وهذه فطرته، يعني في قطاع يرى الخير يبذل العطاء عنوانه وما إلى ذلك. هناك قصص يعني أحيانا تقف عندها الجمعية، مرت عليها قصص جميلة. أنا أتكلم عن عمري اللي قضيته في الجمعية، هناك يمكن سيتحدث في الجمعية أفضل مني عن قصص رائعة يعني وتجذب الانتباه، ولكن هناك من الأسر من بدأت مع الجمعية كمشروع صغير من خلال منزلها وختمت مسيرتها، يعني خلينا نقول يعني أو خلينا نقول وصلت إلى مرحلة أنها أصبحت الآن مدربة معتمدة مع الجمعية، تقدم التدريب، يعني أصبح بس عطائها ما هو فقط خلينا نقول استدامة مالية فقط، بل أصبحت شريكة لنا في خدمة المجتمع. مثل هذه الأسر يعني مشاريع يعني كثيرة. هناك بعض الأسر اللي أو خلينا نقول بعض المستفيدين اللي يعني فقط أنه كان عنده اهتمام بمنتج زراعي معين في المنطقة، والمنطقة تزخر بهذه المنتجات سواء من البن في الجبال، المانجا في المناطق الساحلية، الفل كنباتات ونباتات عطرية في المنطقة. هناك من اهتم بمنتج البن وأصبح يعني خلينا نقول يعني جدول على ساحات الفضائيات مزدحم، حضر وشارك ومثل بل المنطقة وخلينا نمثل المملكة في مسابقة على مستوى الخليج أو العالم العربي إن لم تخني الذاكرة، وحقق المركز الأول في مجال القهوة في إعداد وصناعة القهوة العربية. هذه الإنجازات صراحة يعني عندما تتذكرها وأنت يعني تقلب صفحات الأوراق والأعمال اللي بينك الروتينية تشحذ همتك للعمل. هذه المشاريع صراحة الجمعية هي تتغذى منها لكي يعني تصنع أفكار خلاقة وجديدة. من هنا تأتي جرأتنا صراحة على الخوض في مقامرات جديدة مثل الاستثمار الاجتماعي، المشاريع الاستثمارية الوقفية وما إلى ذلك.
والأهم، المشاريع غير الربحية كيف تحقق استدامتها وإيش الدعم اللي تحتاجه عشان تستمر؟
القطاع غير الربحي، وخليني أتحدث عن جمعيتنا بشكل خاص، جمعيتنا جمعية الأسر المنتجة. هذه الجمعية لقيت دعم يعني كبير ودعم حكومي بارز كأسوة بالجمعيات ما تتعرض له الجمعيات في هذه الفترة وفي هذا العهد من الدعم، يعني أشكاله قد يتعب أو خلنا نقول يعجز الإنسان عن عدها. هناك منصات صراحة هي خلنا نقول هي متميزة كفيما أرى أنا وأرى زملاء العمل، هي المنصات اللي تدعم المشاريع الوقفية أو الاستثمارية. هناك منصة وقفي، والجميع يعرف منصة وقفي التي تشرف عليها الهيئة العامة للأوقاف. هذه المنصة لا زال مشروعنا الآن، ستجدونه يعني في تبويباتها الإلكترونية، مشروع الرداء للزي الموحد، لا زال يستقبل الدعم لهذا المشروع لكي نصل إلى مرحلة نهائية، أو خلني أقول إلى المنتج النهائي للمشروع. طبعا يصل تكلفته إلى قرابة 3 مليون، يعني 2,800,000 تقريبا. فلازال هذه المنصة تدعمنا إلى هذه اللحظة. أنا يوميا أطلع على هذه المنصة، فهي المنصة هذه شريكة معي في العمل بشكل يومي. هناك منصات كثيرة مثل منصة تبرع، مثل منصة إحسان، كل هذه المنصات ساهمت بشكل كبير في دعم الجمعية. ولكن تبقى المشاريع الوقفية الاستثمارية، هي مشاريع خلنا نقول حصان، أو خلنا نقول زي ما يقولون يعني المكسب اللي يبقى لك، الذخر اللي تحتاطه طول الزمن، لأنه طبعا الدعم للمشروع التنموي والتدريب ثم ينتهي ثم سيأتي من هناك أيضا يحتاج هذا الدعم مرة أخرى. ولكن يعني مشكورة هيئة الأوقاف، يعني صراحة هيئة الأوقاف العامة الآن جالسة تبذل جهد كبير في جانب تطوير المؤسسات. إحنا الآن الجمعية تتعرض لبرنامج تأهيلي رائع، يعني يدخل في تفاصيل العمل في الجمعية. هذا شيء أثر من الآن على سير المشاريع، تنمية الموارد في الجمعية وما إلى ذلك. أنا أريد أن يعني أؤكد على موضوع أنه الأوقاف العقارية أو المشاريع الاستثمارية هي وجهين لعملة واحدة، هي عملة تنمية الموارد الجمعية، ولكن هناك من يجيد اللعب بهذه العملة أو بهذا الوجه أكثر من الآخر. لذا ينبغي أنه تجد الجمعية تدرس أين هي موجودة. إحنا جمعيتنا وجدنا أنفسنا بشكل كبير في المشاريع الاستثمارية، لأننا نتحدث يوميا لغة السوق، لغة المال، لغة المشروع، رأس المال وما إلى ذلك.
وأخيرا رسالة يوجهها أستاذ غازي للمستمعين.
في هذه الآونة أصبح المتبرع يعني يملك صفة رائعة وميزة يعني يستحق أن يوصف بالمتبرع الذكي، لأنه أصبح المتبرع يدرس الجهة والمجال اللي سوف يقدم له التبرع، لأن هناك أصبحت هناك تجارة، أنت تعمل في تجارة رابحة مع من؟ مع رب العالمين، تقدم هذا، فأنت تريد أن تكسب يعني أعظم الأجور والحسنات وأدومها وما يحقق لك استدامة. فدعوتي ورسالتي لكل المتبرعين أنه ادرس خيار التبرع، ليس بس خيار فقط أعطيه هذا الريال وأضعه في جيب فلان المحتاج وانتهى الموضوع. يمكن أن أدرس أن أضع هذا الريال بشكل كما أدرس الريال أنا والله بصرفه على موضوع بزنس أو تجارة وما إلى ذلك، لا أبد، أنا سأضع هذا المبلغ في مكان يعني أدرك أنه سيكون له أثر كبير في المجتمع. أتمنى يعني أنه يعني نتفحص المشاريع ونطلع على التجارب الرائعة. أيضا وهي هنا أيضا رسالة لجهات الشركة، دعونا نقدم للمتبرع فرصة جديدة أو رؤية جديدة حول التبرع من خلال المنصات، من خلال المشاريع الوقفية المتميزة. هناك مشاريع يعني صراحة وقفية تجد أحيانا أنها بحد ذات الفكرة يعني تستحق الدعم، بعيدا أن تكون هناك أجور أو ما إلى ذلك أو حساب أو ثواب، ولكن هي يعني رسالة نتمنى من الجميع أنه على كفة الجهتين أو العلاقة أنه فعلا أدرس التبرع دراسة وخذ هذا القرار وأنت تدرك ما هي العوائد التي ستكسبها وهل سيحقق لك استدامة.
هذه كانت سادس حلقاتنا وآخرها في الموسم الثاني من بودكاست خيرك لاحق. نتمنى أن الموسم كاملا عجبكم ووصل لعقولكم وأرواحكم وغير الكثير. كان موسم جميل، أضفنا فيه شيء مختلف عن الموسم الأول وهو جانب المقابلات عشان نعرف أكثر مين خلف المجهودات الكبيرة لعدة أوقاف مشاريع خيرية في المملكة. ناقشنا الإسكان، القطاع الصحي، التعليم، التقنية، البيئة والقطاع التنموي. أخيرا في كل حلقة أضفنا روابط للأوقاف اللي تقدر تساعدها بالتبرع حسب كل حلقة وموضوعها، وحتى تحت هذه الحلقة راح تحصل الأوقاف اللي تخص موضوع التنمية الاجتماعية. تذكر دائما أن مهما كانت مساهمتك ما في شيء يعدي، اللحظات والأحداث والأفعال الجيدة تتخذ هيئة التمدد والتوسع، تتجاوز محيطها في أحيان كثيرة، والإحسان موجود في تفاصيل كثيرة بحياتنا، والخير اللي نقدمه دائما وأبدا لاحق.